الوجه الثاني.
الصفحة 75، 3 من الرسالة الهزلية لابن زيدون. النص: أما بعد، أيها المصاب بعقله، المورط بجهله، البين سقطه، الهامش رقم 1 سقط القول خطأه، انتهى، الفاحش غلطه، العاثر، الهامش رقم 2 العاثر الساقط، انتهى. في ذيل اغتراره، الأعمى عن شمس نهاره، الساقط سقوط الذباب على الشراب، المتهافت تهافت الفراش في الشهاب، الهامش رقم 3 الشهاب الشعلة من النار، انتهى. فإن العجب أكذب، الهامش رقم 4 العجب ما يعجب الإنسان من نفسه، ولذلك أخبر عنه بأنه أكذب، أي أنه يدعو المرء إلى أن يتخيل ما لا صحة له فيكذب نفسه، انتهى. ومعرفة المرء نفسه أصوب، وإنك راسلتني مستهديا من صلتي ما صفرت منه أيدي أمثالك، الهامش رقم 5 صفرت خلت، انتهى. مرسلا خليلتك مرتادة وقد أعذرت في السفارة لك، الهامش رقم 6 أعذرت في السفارة جهدت في الإصلاح، انتهى. وما قصرت في النيابة عنك زاعمة أن المروءة لفظ أنت معناه، الهامش رقم 7 أي ابن عبدوس، انتهى. والإنسانية تسم أنت جسمه وهيولاه، الهامش رقم 8 هيولاه مادته، انتهى. قاطعة، الهامش رقم 9 قاطعة مؤكدة وجازمة، انتهى. أنك انفردت بالجمال واستأثرت بالكمال واستعليت في مراتب الجلال واستوليت على محاسن الخلال حتى خيلت أن امرأة العزيز، الهامش رقم 10 هي التي شغفها سيدنا يوسف عليه السلام حبا، انتهى. رأتك فسلت عنه، وأن قارون، الهامش رقم 11 قارون من قوم موسى واشتهر بالثروة الطائلة، انتهى. أصاب بعض ما كنزت، والنطف، الهامش رقم 12 النطف رجل من تميم نهب أموالا لكسرى في الجاهلية فأثرى، انتهى. وكسرى حمل غاشيتك، الهامش رقم 13 غاشيتك ما يضللك أو من يغشاك من الناس، انتهى. وقيصر رعى ماشيتك، والإسكندر قتل دارا، الهامش رقم 14 دارا ملك الفرس في عهد الإسكندر وقد قتله، انتهى. في طاعتك، وبلقيس، الهامش رقم 15 بلقيس ملكة سبأ، والزباء ملكة تدمر، انتهى. غايرت الزباء عليك، وأن مالك بن نويرة الهامش رقم 16 من شجعان تميم في الجاهلية والإسلام، قتل في حروب الردة. انتهى. إنما أردف لك الهامش 17. الرادفة منزلة منحها المناذرة لبني يربوع، وهي أن يختار أحدهم ليكون مصاحبا للملك ويجلس عن يمينه ويأخذ مكانه إذا غاب في حرب أو غيرها. الصفحة 76. وكليب بن ربيعة الهامش رقم 1 سيد ربيعة من تغلب. انتهى. إنما حمى المرعى بعزتك. وجساسا الهامش رقم 2 جساس هو قاتل كليب. انتهى. إنما قتله بأنفتك. ومهلهلا الهامش رقم 3 أخو كليب المتقدم ذكره. انتهى. في بردتك. إنما طلب ثأره بهمتك. والسموأل إنما وفى عن عهدك. والأحنف الهامش رقم 4 الأحنف من تميم، ويضرب به المثل في الحلم، وتوفي سنة 67 للهجرة. انتهى. إنما احتبى الهامش رقم 5 احتبى بالثوب جمع به بين ساقيه وظهره، وهي جلسة للأعراب يحتبي الرئيس ويجلس حوله أهله. انتهى. في بردتك. وحاتما إنما جاد بوفرك. الهامش رقم 6 المال الكثير. انتهى. ولقي الأضياف ببشرك. وعامر بن مالك الهامش رقم 7 جاهلي عرف بملاعب الأسنة. انتهى. إنما لاعب الأسنة بيديك. وقيس بن زهير الهامش رقم 8 من عبس، وهو صاحب الحروب بين عبس ودبيان بسبب الفرسان داحس والغبراء، يضرب به المثل فيقال أدهى من قيس. انتهى. إنما استعان بدهائك. وإياس بن معاوية الهامش رقم 9 ولي قضاء البصرة في عهد عمر بن عبد العزيز، وضرب به المثل في الذكاء، وتوفي سنة 121 للهجرة. انتهى. إنما استضاء بمصباح ذكائك. وسحبان الهامش رقم 10 كان خطيبا مفوها، يضرب به المثل في البيان، مات سنة 54 للهجرة. انتهى. إنما تكلم بلسانك. وأنك لو شئت خرقت العادات وخالفت المعهودات، فأحلت البحار عذبة وأعدت السلام رطبة. الهامش رقم 11 السلام الحجارة الصلبة. انتهى. ونقلت غدا فصار أمسى، وزدت في العناصر فكانت 5. وأنك المقول فيه كل الصيد في جوف الفرع. الهامش رقم 12 هذا مثل يضرب للشيء المربي على غيره، والفرى حمار الوحش. انتهى. ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد. الهامش رقم 13 البيت لأبي نواس. انتهى. والمعني بقول أبي تمام فلو صورت نفسك لم تزدها على ما فيك من كرم اتباعي. والمراد بقول أبي الطيب: ذكر الأنام لنا فكان قصيدة، كنت البديع الفرد من أبياتها. الصفحة 77. فكدمت، الهامش رقم 1، الكدم العض بأدنى الفم، المكدم موضع العض، وهو مثل يضرب لمن طلب شيئا في غير مطلبه. انتهى. في غير مكدم. واستسمنت ذا ورم، الهامش رقم 2، الورم انتفاخ. انتهى. ونفخت في غير ضرم، ولم تجد لريح مهزة ولا لشفرة محزة، بل رضيت من الغنيمة بالإياب وتمنيت الرجوع بخفي حنين، لأني قلت: لقد هان من بالت عليه الثعالب. الهامش رقم 3، هذا مثل يضرب لمن بلغ الغاية في الذل، وهو عجز بيت لغاوي ابن ظالم السلمي، أو للعباس بن مرداس السلمي، وصدره: أرب يبول الثعلبان برأسه. انتهى. وأنشدت: على أنها الأيام قد صرن كلها عجائب حتى ليس فيها عجائب. الهامش رقم 4، البيت لأبي تمام. انتهى. التعليق: ابن زيدون أحد أكبر الأدباء الأندلسيين، وقد سبق الحديث عنه، إلا أن ما يهمنا هنا هو أن نذكر أنه أحد الأدباء القلائل الذين اجتمعت لهم الإجادة والإحسان في فني الأدب الشعر والنثر، ولا يكاد يجاريه في هذا الشأن سوى أبي عامر ابن شهيد، ثم لسان الدين ابن الخطيب. وقد عرفنا أن ابن زيدون كتب هذه الرسالة على لسان ولاده إلى ابن عبدوس منافسه في حبها، متهكما به ساخرا منه سخريات لاذعة، وقد استوحى فكرتها من رسالة الترويع والتدوير للجاحظ التي سخر فيها من كاتب معاصر له يسمى أحمد بن عبد الوهاب، كان يكثر من ذمه فوصفه بأنه مربع مدور خلع عليه صورا ساخرة من الجمال وصورا أخرى ساخرة من المعرفة على شكل أسئلة في التاريخ والعلوم والفلسفة، مع سؤاله عن أسماء كثيرين من الرجال عربا وغير عرب في ميادين مختلفة، وكأن ابن زيدون أراد أن يجاريه في رسالته، إذ مضى على شاكلته يكثر من أسماء الرجال وما يتصل بهم من أخبار، مع محاولته الواضحة في أن يكون لرسالته سماتها الخاصة لا في طريقة عرضه لأسماء الرجال فحسب، وإنما بالإكثار من ضرب الأمثال ونثر الأبيات، مما جعل الرسالة في حاجة شديدة إلى التعريف بما عدد فيها من الأعلام وأخبارهم ومن الأمثال والأشعار المنثورة. الصفحة 78. وقد بلغ ابن زيدون في هذه الرسالة الذروة في السخرية من ابن عبدوس، إذ أصبح في يده كلعبة، تارة يعلو به فيرفعه إلى السماوات العليا في القوة والسلطان والعلوم والفلسفة والبيان، وتارة يسقط به فيهوي من القمة إلى الحضيض والدرك الأسفل. ومن يطلع على الرسالة كاملة يلحظ أنه حشد فيها كثيرا من الأسماء التي يومئ بها إلى حوادث تاريخية وأحداث مختلفة وشخصيات لها ذكر في التاريخ عند العرب أو غيرهم. وتنبئنا الرسالة بكثرة محفوظ ابن زيدون من روائع الأدب وسعة ثقافته، وربما كان هذا هو غرضه الخفي
الذي ألف من أجله رسالته، وتسيطر على ابن زيدون في قسم كبير منها نزعة إلى استخدام السجع والازدواج وكثرة الصور الخيالية، وبخاصة أولها. المناقشة: واحد، ما غرض ابن زيدون من هذه الرسالة؟ وهل بلغ ما أراد؟ اثنان، ما الرسالة التي استوحى ابن زيدون فكرته منها؟ وفيما كان موضوعها؟ وبما تميز عنها؟ ثلاثة، ما الطريقة التي اتبعها ابن زيدون في السخرية من ابن عبدوس؟ أربعة، أوضح الأسلوب الغالب على الرسالة، الطبع أو التكلف. خمسة، أكثر ابن زيدون في رسالته من الجمل المترادفة على معنى واحد، آتي من الرسالة بما يمثل هذا الترادف. ستة، قيل إن رسالة ابن زيدون الهزلية جمعت أفانين التهكم وضروب المعرفة، أبين ذلك. سبعة، أستخرج من النص بعض العبارات التهكمية التي أعجبتني وأبين سبب إعجابي بها. الصفحة 79. أربعة، من الرسالة الجدية لابن زيدون النص: يا مولاي وسيدي الذي ودادي له واعتدادي به وامتدادي منه، أبقاك الله ماضي حد العزم واري زند الأمل. الهامش رقم واحد: الزند الواري الحجر الجيد الذي تخرج منه النار. انتهى. ثابت عهد النعمة: إن سلبتني أعزك الله لباس نعمائك، وعطلتني من حلي إيناسك، وأضمأتني إلى برود إسعافك. الهامش رقم اثنين: برود بارد. انتهى. ونفضت بي كف حياطتك. الهامش رقم ثلاثة: كناية عن عدم عنايته به. انتهى. وغضضت عني طرف حمايتك بعد أن نظر الأعمى إلى تأميلي لك، وسمع الأصم ثنائي عليك، وأحس الجماد باستحمادي إليك. الهامش رقم أربعة: استحماده طلب حمده. انتهى. فلا غرو قد يغص بالماء شاربه، ويقتل الدواء المستشفي به، ويؤتى الحذر من مأمنه. الهامش رقم خمسة: مثل. انتهى. وتكون منية المتمني في أمنيته، والحين قد يسبق جهد الحريص. الهامش رقم ستة: الحين الموت، وهو مثل مشهور. انتهى. كل المصائب قد تمر على الفتى، وتهون غير شماتة الحساد. وإني لأتجلد وأري الشامتين أني لريب الدهر لا أتبعضع. الهامش رقم سبعة: جزء من بيت لأبي ذؤيب الهذلي، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتبعضع. انتهى. فأقول: الهامش رقم ثمانية بدأ هنا يسري عن نفسه بضرب الأمثال. انتهى. هل أنا إلا يد أدماها سوارها، وجبين عضه إكليله؟ الهامش رقم تسعة: الإكليل التاج. انتهى. ومشرفي. الهامش رقم عشرة: المشرفي السيف. انتهى. ألصقه بالأرض صاقله وسمهري. الهامش رقم أحد عشر: السمهري الرمح. انتهى. عرضه على النار مثقفه. الهامش رقم 12: مثقفه صاقله وصانعه. انتهى. وعبد ذهب به سيده مذهب الذي يقول: فقسى ليزدجر ومن يك حازما فليقس أحيانا على من يرحم. الهامش رقم 13: البيت لأبي تمام. انتهى. الصفحة 80: هذا العتب محمود عواقبه. الهامش رقم واحد: مأخوذ من قول الشاعر المتنبي: لعل عتبك محمود عواقبه، وربما صحت الأجسام بالعلل. انتهى. وهذه النبوة غمرة ثم تنجلي. الهامش رقم 2، الغمرة الشدة، وهذا مثل يضرب لليسر بعد العسر، تنجلي تذهب. انتهى. وهذه النكبة سحابة صيف، عن قليل تقشع. الهامش رقم 3، مثل آخر بنفس المعنى، تقشع تكشف. انتهى. ولن يريبني من سيدي أن أبطأ سيبه. الهامش رقم 4، السيب العطاء. انتهى. أو تأخر غير ضنين غناؤه. الهامش رقم 5، الغناء المال والنفع. انتهى. فأبطأ الدلاء فيضا أملأها. الهامش رقم 6، أملأها مثل. انتهى. وأثقل السحائب مشيا أحفلها. الهامش رقم 7، أحفلها أملأها. انتهى. وألذ الشراب ما أصاب غليلا. الهامش رقم 8، الغليل شدة العطش. انتهى. ومع اليوم غد، ولكل أجل كتاب، له الحمد على اهتباله. الهامش رقم 9، الاهتبال الاهتمام وإتاحة الفرصة. ينتهى. ولا عتب عليه في إغفاله، فإن يكن الفعل الذي ساء واحدا فأفعاله اللائي سررن ألوف. الهامش رقم 10، البيت للمتنبي. انتهى. فكيف ولا ذنب لي إلا نميمة أهداها لي كاشح. الهامش رقم 11، كاشح عدو. انتهى. ونبأ جاء به فاسق، وهم الهمازون المشاؤون بنميم. الهامش رقم 12، الهماز من الهمز وهو الغيبة، والمشاؤون بنميم الساعون بالنميمة. انتهى. والواشون الذين لا يلبثون أن يصدعوا العصا. الهامش رقم 13، كناية عن التفريق. انتهى. والغواة الذين لا يتركون أديما صحيحا. الهامش رقم 14، الأديم الجلد، كناية عن الشخص كله. انتهى. والسعاة الذين ذكرهم الأحنف بن قيس فقال: ما ظنك بقوم الصدق محمود إلا منهم، حلفت فلم أترك لنفسي كريبة، وليس وراء الله للمرء مذهب. الهامش رقم 15، بيت النابغة الذبياني يعتذر فيه إلى النعمان بن منذر. انتهى. الصفحة 81، التعليق. عرفنا فيما سبق أن ابن زيدون قد أرسل بهذه الرسالة وهو في الأصفاد رهين محبسه إلى أبي الحزم ابن جهور، علّه يطلق سراحة. فلا عجب أن يسيطر على نفس صاحبها الانفعال الحاد، وقد حرم أكبر نعمة يحرم منها الإنسان، فيسطر تلك الرسالة، والاضطراب والقلق يرين على قلبه الجريح، ولذلك يفتتحها باستعطاف أبي الحزم متأدبا في خطابه، علّه يمس رحمته وعطفه. وقد أخذ يثني عليه ويعلل نفسه بالآمال في العفو عنه، ثم انتقل إلى وصف ذنبه محاولا أن يعدد ذنوبا كثيرة مشهورة تعد من كبار الجرائر، وكأنه يذكرها لكي يدل على هوان خطيئته فيغفرها له. وما يلبث أن يتنصل من جريرته، فما هي في رأيه إلا نميمة نفثها كاشح، ووشاية بثها كاذب، واستطرد فذكره أنه من شيعته، فمثله ينبغي أن يدركه أبو الحزم حين تلم به حادثة
أو تنزل به كارثة، فهو شاعره الذي ينظم فيه روائع مدحه، وإنه ليستعيذ به أن يكون كالذبالة المنصوبة تضيء للناس وتحترق. وهنا تثور نفسه فيعلن أنه لا يصبر على الذل والهوان، ويلمح بأنه يستطيع مفارقة الوطن الذي ينكره إلى حيث يجد من يضاحكونه. ثم أخذت ثورته تهدأ، فعاد إلى صوابه ومحبة وطنه، وأعلن أنه لا يؤثر عليه وطنا غيره، كما أعلن أنه لا يختار على أبي الحزم ملكا آخر من ملوك عصره، وانتقل بعد ذلك إلى استعطافه والمبالغة في تملقه حتى يعفو عن جنايته. وذيل الرسالة بقصيدة في مدحه واستذلال نفسه له، وطلب العفو والغفران منه. تلك هي الرسالة التي اجتزأنا منها هذا القدر الذي قدمناه لك. فنلحظ أنه لم يترك حيلة يحتال بها إلا لجأ إليها لكي ينال مأربه ويصل إلى تحقيق أمله الكبير، وهو أن يخرج من ظلام السجن إلى نور الحرية. والرسالة كسابقتها تمتلئ بذكر الأحداث والأعلام التاريخية كما تمتلئ بذكر الأمثال، تتخلل ذلك عبارات من الشعر والنثر القديم، وهي تحتوي أيضا على عبارات مقتبسة. الصفحة 82 من القرآن الكريم. ويحرص ابن زيدون على اللفظ الجزل الرصين، ويميل في بعض أجزاء الرسالة وبخاصة مفتتحها إلى السجع وإلى التقسيم الموسيقي المتوازن الازدواج، ولكنه في أغلبه ينطلق قلمه فيستخدم الأسلوب المرسل، متكئا على فيض من تلك الجمل التي يقتبسها من غيره في مهارة فيمزجها بكلامه مزجا. ويظهر في رسالته تأثره بأسلوب الجاحظ من حيث توازن الجمل والميل إلى الترادف واستخدام الجمل الاعتراضية. وقد كشفت لنا هذه الرسالة عن نفسية ابن زيدون، وأنه لم يضعف في السجن، بل ظل معتزا بمكانته وأدبه، متسما بما له من كبرياء وعزة وأنفة، كما هو الحال في قصائد المدح والاستعطاف التي نظمها قبل هذه الرسالة. المناقشة. 1- ظل ابن زيدون يستعطف أبا الحزم بقصائد عديدة ثم دبج له هذه الرسالة الرائعة، فما السبب الذي دعاه إلى أن يبدأ استعطافه بالشعر ثم يتحول عنه إلى النثر؟ 2- ما الخطوات التي اتبعها ابن زيدون في تكوين رسالته، وهل وفق في ترتيب أفكاره أو لا، ولماذا؟ 4- ما الخصائص الأسلوبية التي تتميز بها هذه الرسالة، وفيما يظهر تأثره بأسلوب الجاحظ؟ أمثل لما أقول. 5- أيهما أكثر تأثيرا، رسالة ابن زيدون الهزلية أم الجدية، ولماذا؟ 6- أكتب رسالة إلى أحد أقاربي أعتذر فيها عن خطأ وقعت فيه مع محاكاة الرسالة التي أمامي. 7- أستخرج من النص بعض الأمثال وأبين لمن تضرب.
بقية المادة في الشريط التالي.